أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 97 إن شاء الله تعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز مع سورة البقرة بصفة عامة، مع قصة بني إسرائيل بصفة خاصة، مع الآية 48 بصفة أخص، مع قول الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وهذه الآية تتمة للتي قبلها، وإن كان السياق كله يرتبط بعضه ببعض، لكن هاتين الآيتين في بينهما ارتباط وثيق. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبق الكلام عن الآية: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. لقاؤنا اليوم مع قوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، مع التفسير الوجيز وهذا الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحد اسم على مسمى. قال: واتقوا يوما واحذروا واجتنبوا عقاب يوم لا تجزي لا تقضي ولا تغني نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة، أي لا يكون شفاعة فيكون لها قبول. وذلك أن اليهود كانوا يقولون: يشفع لنا آباؤنا الأنبياء فآيتهم الله تعالى عن ذلك، ولا يؤخذ منها عدل أي فداء، ولا هم ينصرون أي يمنعون من عذاب الله تعالى. مزيد من التفاسير الموجزة التي توضح المعنى من أقصر طريق، ثم الشروع في التفصيل كما اعتدنا من قبل ذلك، وفي المنتخب في تفسير القرآن الكريم: وخافوا يوم الحساب الشديد، يوم القيامة الذي لا تدفع فيه نفس عن نفس شيئا، ولا تغني فيه نفس عن نفس أخرى شيئا، ولا يقبل من أي نفس تقديم أي شفيع، كما لا يقبل أي فداء تفدى به الذنوب، ولا يستطيع أحد أن يدفع العذاب عن مستحقيه. وفي التفسير الميسر لمجموعة من العلماء: واتقوا يوما، خافوا يوم القيامة، يوم لا يغني أحد عن أحد شيئا، ولا يقبل الله شفاعة في الكافرين، ولا يقبل منهم فدية ولو كانت أموال الأرض جميعا، ولا يملك أحد في هذا اليوم أن يتقدم لنصرتهم وإنقاذهم من العذاب. وفي أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للجزائري رحمه الله شرح الكلمات: اتقوا يوما، المراد باليوم يوم القيامة بدليل ما وصف به، واتقاؤه هو اتقاء ما يقع فيه من الأهوال والعذاب، وذلك بالإيمان والعمل الصالح. لا تجزي نفس، لا تغني نفس عن نفس أخرى أي غنى ما دامت كافرة، ولا يقبل منها شفاعة. هذه النفس الكافرة إذ هي التي لا تنفعها شفاعة الشافعين، ولا يؤخذ منها عدل على فرض أنها تقدمت بعدل وهو الفداء، فإنه لا يؤخذ منها، ولا هم ينصرون بدفع العذاب عنهم. ومن هدايات الآية وجوب اتقاء عذاب يوم القيامة بالإيمان والعمل الصالح بعد ترك الشرك والمعاصي، وتقرير أن الشفاعة لا تكون لنفس كافرة، وأن الفداء يوم القيامة لا يقبل أبدا. ومن الموجز أيضا تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعد: خوفهم الله جل وعلا بيوم القيامة الذي لا تجزي فيه، أي لا تغني نفس ولو كانت من الأنفس الكريمة كالأنبياء والصالحين عن نفس ولو كانت من العشيرة الأقربين شيئا، لا كبيرا ولا صغيرا، وإنما ينفع الإنسان عمله الذي قدمه، ولا يقبل منها أي النفس شفاعة لأحد بدون إذن الله ورضاه عن المشفوع له، ولا يرضى من العمل إلا ما أريد به وجهه وكان على السبيل والسنة، ولا يؤخذ منها عدل أي فداء. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب، ولا يقبل منهم ذلك ولا هم ينصرون أي يدفع عنهم المكروه، فنفى الانتفاع من الخلق بوجه من الوجوه، فنفي الانتفاع من الخلق بوجه من الوجوه فنفى الانتفاع بخلق من الخلق بوجه من الوجوه، فقال لا تجزي نفس عن نفس شيئا، هذا في تحصيل المنافع، ولا هم ينصرون وهذا في دفع المضار، فهذا النفي للأمر المستقل به النافع، ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، هذا نفي للنفع الذي يطلب ممن يملكه بعوض كالعدل أو بغيره كالشفاعة، فهذا يوجب للعبد أن ينقطع قلبه من التعلق بالمخلوقين لعلمه أنهم لا يملكون له مثقال ذرة من النفع، وأن يعلقه بالله، يعلق قلبه بالله الذي يجلب المنافع ويدفع المضار، فيعبده وحده لا شريك له، ويستعينه على عبادته. ومن الموجز أيضا ما جاء في صفوة البيان للشيخ حسين مخلوف: لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أي لا تقضي فيه نفس عن نفس شيئا مما وجب عليها ولا تنوب عنها فيه من الجزاء، فيقال جزى عنه أي قضى، وشيئا مفعول به، وقرئ لا تجزئ بضم التاء من أجزأ عنه أي أغنى عنه، أي لا تغني نفس عن نفس شيئا من الإغناء ولا تجزيها نفعا أو شيئا، وشيئا مفعول مطلق، عدل فدية وبدل، وأصل العدل بالفتح ما يساوي الشيء قيمة وقدرا وإن لم يكن من جنسه، والعدل بالكسر المساوي من الجنس، ومن العرب من يكسر العين في معنى الفدية، وقيل للفدية عدل لما فيها من معنى المساواة والمماثلة والمعادلة، ولا هم ينصرون يعانون من النصر وهو العون، والمراد أنهم لا يمنعون من عذاب الله. وحول صلة الآية بأختها نأخذ من أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للشنقيطي قوله تعالى ظاهرها قوله تعالى ولا يقبل منها شفاعة، ظاهر هذه الآية عدم قبول الشفاعة مطلقا يوم القيامة، ولكنه بين في مواضع أخر أن الشفاعة المنفية هي الشفاعة للكفار، والشفاعة لغيرهم بدون إذن رب السماوات والأرض، أما الشفاعة للمؤمنين بإذنه فهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، فنص على عدم الشفاعة للكفار بقوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقد فسرتها: ولا يرضى لعباده الكفر، وقال تعالى عنهم مقررا له: فما لنا من شافعين، وقال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، إلى غير ذلك من الآيات. وقال في الشفاعة بدون إذنه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، كما قال: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال جل وعلا: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، إلى غير ذلك من الآيات. وادعاء شفعاء عند الله للكفار أو بغير إذنه من أنواع الكفر به جل وعلا، كما صرح بذلك في قوله: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. تنبيه: هذا الذي قررناه من أن الشفاعة للكفار مستحيلة شرعا مطلقا، يستثنى منه شفاعته صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب في نقله من محل من النار إلى محل آخر منها، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح، أي بأنه ينقل أبو طالب إلى ضحضاح من النار توضع جمرتان تحت قدميه تغلي منهما دماغه، نسأل الله العافية. فهذه الصورة التي ذكرنا من تخصيص الكتاب بالسنة. فباب الشفاعة إذن: الشفاعة منها المثبت ومنها المنفي. المنفي: الشفاعة للكافرين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ولا شفاعة لأهل الكتاب باعتبارهم كفروا أيضا، وذلك بكفرهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، هم كفار، بل الكفر في حقهم من أشد أنواع الكفر، بتفرقتهم بين نبي ونبي ورسول ورسول، وهو الذي قاله الله عز وجل: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فهؤلاء أهل الكتاب خصهم الله عز وجل بعدم الشفاعة من بين الكافرين في موضعين من سورة البقرة. هذه الآية التي بين أيدينا والآية الأخرى في ذات السورة آية 123 من سورة البقرة والتي فيها واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وهي بذات المعنى وإن حدث تغيير في الأسلوب واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا هنا قال ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل وهناك قال ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة يعني كالتقديم والتأخير ولا هم ينصرون. فهذه شفاعة منفية. وقال الله عز وجل عن الظالمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فهذه شفاعات منفية. ونفي الشفاعة عن الآلهة المزعومة أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يعلمون شيئا ولا يعقلون قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. ونفى الله عز وجل الشفاعة عن كل أحد إلا بإذنه فقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه آية الكرسي. وقال عن ملائكته وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. والإذن هنا للشافع والرضا عن المشفوع فيه إذن للشافع ورضا عن المشفوع فيه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى أيضا في الباب. إذن هذه في الشفاعات المنفية. وقوله سبحانه فما تنفعهم شفاعة الشافعين وإن كانت في باب الشفاعة المنفية إلا أنها تدل على وجود شفعاء أو شافعين. وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه أيضا تدل على أن هناك شفاعة بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، دلت أيضا على وجود من يشفع الله عز وجل فيهم برضاه. لذا كما يقال هناك شفاعة منفية، فهناك شفاعة مثبتة ثبتت بالقرآن والسنة وإجماع الأمة، أو قل إجماع أهل السنة، لأن من الأمة كالمعتزلة ومن وافقهم أنكروا الشفاعة ونفوها، المعتزلة قديما والعقلانيون حديثا، فعليهم من الله ما يستحقون. لكن في شفاعات للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، وعلى رأسها الشفاعة العظمى التي هي المقام المحمود التي تكون بفصل القضاء، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ثم شفاعته عليه الصلاة والسلام في من يدخل الجنة من أمته بغير حساب، وشفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الأعراف وفي أصحاب الصغائر، بل ولأهل الكبائر، كما جاء في الحديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وجاء في الحديث لكل نبي دعوة مستجابة، وإني فتعجل كل نبي دعوته، وإني قد اختبأت دعوتي شفاعة لأهل الكبائر من أمتي، فهي نائلة إن شاء الله، من مات منهم لا يشرك بالله شيئا. وشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك في المشاركة مع إخوانه الأنبياء ومع الملائكة ومع المؤمنين، إلى أن يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، ثم مسك الختام شفاعة رب الأنام الملك العلام الذي يضع يده جل وعلا في النار فيخرج منها قوما قد امتحشوا أو صاروا حمما، فيخرجهم من النار لا لخير قدموه ولا لعمل صالح قد عملوه، فيلقي بهم في نهر الحياة فينبتون كما ينبت الماء البقل، مكتوب على جباههم هؤلاء عتقاء الرحمن من النار الجهنميون نعوذ بالله. إذن لا نضرب النصوص ببعضها، نقول هذه آية في الشفاعة، نعم آية نفت الشفاعة وآية أثبتتها، فدل ذلك على أن من الشفاعة ما هو منفي ومنها ما هو مثبت، والمنفي قد علم أهله، والمثبت مثبت بضوابطه وشرائطه، كما لا شفاعة إلا بإذن وبرضا، إذن للشافع ورضا عن المشفوع فيه. وقال شيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسير القرآن الكريم: واتقوا يوما، أي اتخذوا وقاية من هذا اليوم بالاستعداد له بطاعة الله، لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أي لا تغني، ونفس النكرة في سياق النفي فيكون عاما، فلا تجزي ولا تغني نفس عن نفس أبدا، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغني شيئا عن أبيه ولا أمه، وقد نادى صلى الله عليه وسلم عشيرته الأقربين فجعل ينادي كل واحد باسمه ويقول: يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت رسول الله، يا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. الحديث مع أن العادة أن الإنسان يدافع عن حريمه وعن نسائه، لكن في يوم القيامة ليست هناك مدافعة، بل قال الله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. تزول الأنساب وينسى الإنسان كل شيء، ولا يسأل أين ولدي، ولا أين ذهب أبي، ولا أين ذهب أخي، ولا أين ذهبت أمي. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قوله تعالى ولا يقبل منها شفاعة، أي لا يقبل من نفس عن نفس شفاعة، والشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. شفاعة من باب الزوجية، يعني كان وترا فصار شفعا في من يشفع للآخر ليجلب له منفعة أو يدفع عنه مضرة، وهي في الدنيا جائزة ومحرمة، جائزة للوصول إلى الحقوق ودفع المظالم، ومحرمة إذا كان فيها أخذ حق الغير أو الاعتداء عليه. قاله الله عز وجل في سورة النساء: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. قوله تعالى ولا يقبل منها شفاعة، أي لا يقبل من نفس عن نفس شفاعة، والشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة من جلب المنفعة، وشفاعته عليه الصلاة والسلام في من استحق النار ألا يدخلها وفي من دخلها أن يخرج منها من باب دفع المضرة. فيوم القيامة لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل من نفس عن نفس شفاعة أبدا. قوله تعالى ولا يؤخذ منها، أي من النفس عدل، أي بديل يعدل به عن الجزاء. والعدل بمعنى المعادل المكافئ، ففي الدنيا قد تجب العقوبة على شخص ويفتدي نفسه ببدل، لكن في الآخرة لا يمكن ذلك، لقوله تعالى ولا يؤخذ منها عدل. ولا هم ينصرون، أي لا أحد ينصرهم، أي يمنعهم من عذاب الله، لأن الذي يخفف العذاب واحد من هذه الأمور الثلاثة: إما شفاعة، وإما معادلة، وإما نصر. فلا شفاعة لهم ولا عدل ولا نصر، لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. من فوائد الآية التحذير من يوم القيامة، وهذا يقع في القرآن كثيرا، قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وقوله تعالى يوما يجعل الولدان شيبا، ومنها أنه في يوم القيامة لا تجزي نفس عن نفس شيئا خلاف الدنيا، فإنه قد يجزي أحد عن أحد لكن يوم القيامة لا. ومنها أن الشفاعة لا تنفع يوم القيامة، والمراد لا تنفع من لا يستحق أن يشفع له، وأما من يستحق فقد دلت النصوص المتواترة على ثبوت الشفاعة، وهي معروفة في مظانها من كتب الحديث والعقائد. ومنها أن يوم القيامة ليس فيه فداء، لا يمكن أن يقدم الإنسان فداء يعدل به، لقوله تعالى ولا عدل. ومنها أنه لا أحد ينصر يوم القيامة إذا كان من العصاة، ولهذا قال تعالى: ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. فلا أحد ينصر أحدا يوم القيامة، لا الآلهة ولا الأسياد ولا الأشراف ولا الأولياء ولا غيرهم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. نأتي إلى تفسير سيدنا الشيخ الشعراوي. تفضلوا تفضلوا. يقول رحمه الله: قوله تعالى واتقوا يوما يذكرهم بهذا اليوم، وهو يوم القيامة الذي لا ينفع الإنسان فيه إلا عمله. ويطلب الحق سبحانه وتعالى منهم أن يجعلوا بينهم وبين صفات الجلال لله تعالى في ذلك اليوم وقاية، على أن هناك آية أخرى تقول: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وهذه الآية وردت مرتين، وصدر الآية متفق، ولكن الآية الأولى تقول: ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. والآية الثانية تقول: ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. فهل هذا تكرار؟ نقول: لا. والمسألة تحتاج إلى فهم، فالآيتان متفقتان في مطلعهما، في قوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. ففي الآية الأولى قدم الشفاعة وقال: لا يقبل منها شفاعة. والثانية أخر الشفاعة وقال: ولا تنفعها شفاعة. الشفاعة في الآية الأولى مقدمة والعدل متأخر، وفي الآية الثانية العدل مقدم والشفاعة مؤخرة. وفي الآية الأولى لا يقبل منها شفاعة، وفي الآية الثانية لا تنفعها شفاعة. والمقصود بقوله تعالى واتقوا يوما هو يوم القيامة، الذي قال عنه سبحانه وتعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وقوله تعالى: لا تجزي نفس عن نفس شيئا، كم نفسا هنا؟ إنهما اثنتان، نفس عن نفس، هناك نفس أولى ونفس ثانية. فما هي النفس الأولى؟ النفس الأولى هي الجازية، والنفس الثانية هي المجزي عنها. وما دام هناك نفسان فقوله تعالى لا تقبل منها شفاعة، هل من النفس الأولى أو الثانية؟ إذا نظرت إلى المعنى فالمعنى أنه سيأتي إنسان صالح في يوم القيامة يقول: يا رب أنا سأجزي عن فلان أو أغني عن فلان أو أقضي حق فلان. النفس الأولى أي النفس الجازية تحاول أن تتحمل عن النفس الثانية المجزية عنها. ولكن نقرب المعنى ولله المثل الأعلى. نفترض أن حاكما غضب على أحد من الناس وقرر أن ينتقم منه أبشع انتقام. يأتي صديق لهذا الحاكم ويحاول أن يجزي عن المغضوب عليه، فبما لهذا الرجل من منزلة عند الحاكم يحاول أن يشفع للطرف الثالث، وفي هذه الحالة إما أن يقبل شفاعته أو لا يقبلها، ولا يقبلها. فإذا لم يقبل شفاعته فإنه سيقول للحاكم أنا سأسدد ما عليه، أي سيدفع عنه فدية، ولا يتم ذلك إلا إذا فسدت الشفاعة. فإذا كانت المسألة في يوم القيامة ومع الله سبحانه وتعالى، يأتي إنسان صالح ليشفع عند الله تبارك وتعالى لإنسان أسرف على نفسه، فلا بد أن يكون هذا الإنسان المشفع من الصالحين حتى تقبل شفاعته عند الحق جل جلاله. واقرأ قوله سبحانه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. والإنسان الصالح يحاول أن يشفع لمن أسرف على نفسه، فلا تقبل شفاعته ولا يؤخذ منه عدل ولا يسمح لها بأي مساومة أخرى. إذا لا يتكلم عن العدل في الجزاء إلا إذا فشلت الشفاعة. هنا الضمير يعود إلى النفس الجازية، أي التي تتقدم للشفاعة عند الله، فيقول حق سبحانه وتعالى لا يقبل منها شفاعة، فلا يقبل منها أي مساومة أخرى. ويقول سبحانه ولا يؤخذ منها عدل، وهذا ترتيب طبيعي للأحداث، لا شفاعة بدون مقابل ولا عدل بمقابل. في الآية الثانية يتحدث الله تبارك وتعالى عن النفس المجزي عنها قبل أن تستشفع بغيرها وتطلب منه أن يشفع لها، لا بد أن تكون قد ضاقت حيلها وعزت عليها الأسباب فيضطر أن يذهب لغيره، وفي هذا اعتراف بعجزه، فيقول يا رب ماذا أفعل حتى أكفر عن ذنوبي، فلا يقبل منه فيذهب إلى من تقبل منهم الشفاعة فلا تقبل شفاعتهم. وإذا أردنا أن نضرب لذلك مثلا من القرآن الكريم، فاقرأ قول الحق تبارك وتعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. هؤلاء هم الذين يطلبون العدل من الله بأن يعيدهم إلى الدنيا ليكفروا عن سيئاتهم ويعملوا عملا صالحا ينجيهم من العذاب، ذلك أن الحسنات يذهبن السيئات. فماذا كان رد الحق سبحانه وتعالى عليهم؟ قال جل جلاله فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. فهم عرضوا أن يكفروا عن سيئاتهم بأن طلبوا العودة إلى الدنيا ليعملوا صالحا، فلم يقبل الله سبحانه وتعالى منهم هذا العرض. اقرأ قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لقد طلب هؤلاء الشفاعة، لقد طلب هؤلاء الشفاعة أولا ولم تقبل، فدخلوا في حد آخر وهو العدل، فلم يؤخذ مصداقا لقوله تعالى لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. وهكذا نرى الاختلاف في الآيتين، فليس هناك تكرار في القرآن الكريم، ولكن الآية التي نحن بصددها تتعلق بالنفس الجازية أو التي تريد أن تشفع لمن أسرف على نفسه، فلا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. والآية الثانية: لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، أي أن الضمير هنا عائد على النفس المجزية عنها، فهي تقدم العدل أولا. رجعنا نعمل صالحا، فلا يقبل منها، فتبحث عن شفعاء فلا تجد، ولا تنفعها شفاعة. وهذه الآيات التي أوردناها من القرآن الكريم كلها تتعلق بيوم القيامة، كلها تتعلق بيوم القيامة. ولذلك نظائر في القرآن، يعني في الآيات المشابهة ولكن يختلف المعنى، كقوله تعالى في سورة الأنعام: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وفي سورة الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. يقول بعض الناس أن نرزقكم في الآية الأولى ونرزقهم في الآية الثانية من جمال الأسلوب، نقول لا، قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي من فقر موجود، وما دام الفقر موجودا فالإنسان لا يريد أولادا ليزداد فقره، ولذلك قال له الحق سبحانه وتعالى: نحن نرزقكم وإياهم، أي أن مجيء الأولاد لن يزيدكم فقرا، لأن لكم رزقكم ولهم رزقهم. وليس معنى أن لهم رزقهم أن ذلك سينقص من رزقكم، فللأب رزق وللولد رزق. أما في الآية الثانية: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، فكأن الفقر غير موجود، ولكنه يخشى إن رزق بأولاد يأتيه الفقر، فيقول له الحق جل وعلا: نحن نرزقهم وإياكم، أي إن رزقهم سيأتيهم قبل رزقكم. فعندما تقرأ قول الله سبحانه وتعالى: اتقوا يوما، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، مكررة في الآيتين، لا تظن أن هذا تكرار، لأن إحداهما ختامها لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، والثانية: لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. فالضمير مختلف في الحالتين، مرة يرجع إلى النفس الجازية فقدم الشفاعة وأخر العدل، ولكن في النفس المجزية عنها يتقدم العدل وبعد ذلك الشفاعة. الحق سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. الآية، أي إن الإنسان لا يمكن أن يجزي عن إنسان مهما بلغت قرابته، لا يجزي الولد عن أمه أو أبيه، أو يجزي الوالد عن أولاده. واقرأ قوله تبارك وتعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقول الحق سبحانه وتعالى: لا يقبل منها عدل، وقوله: لا يؤخذ منها عدل، العدل هو المقابل، كأن يقول المسرف على نفسه: يا رب فعلت كذا وأسرفت على نفسي، فأعدني إلى الدنيا أعمل صالحة. وكلمة العدل مرة تأتي بكسر العين العدل، وهي مقابل الشيء من جنسه، أي أن يعدل القماش قماش، أن يعدل القماش قماشا مثله، ويعدل الذهب ذهب مثله، يعدل الذهب ذهب مثله، أن يعدل القماش قماش مثله، أن يعدل الذهب ذهب مثله. وعدل بفتح العين مقابل الشيء ولكن من غير جنسه، والعدل معناه الحق، والعدل لا يكون إلا بين خصمين، ومعناه الإنصاف ومعناه الحق، والحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير، وأنك لا تتحيز لجهة على حساب جهة أخرى. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يجلس مع أصحابه يوزع نظره إلى كل الجالسين حتى لا يقال إنه مهتم بواحد منهم عن الآخر. ولا بد أن نعرف ما هي النفس. كلمة النفس إذا وردت في القرآن الكريم فافهم أن لها علاقة بالروح. حينما تتصل الروح بالمادة وتعطيها الحياة توجد النفس. المادة وحدها قبل أن تتصل بها الروح تكون مقهورة ومنقادة مسبحة لله، فلا تقل الحياة الروحية والحياة المادية، لأن الروح مسبحة والمادة مسبحة. ولكن عندما تلتقي الروح بالمادة وتبدأ الحياة وتتحرك الشهوات يبدأ الخلل، والموت يترتب عليه خروج الروح من الجسد. الروح تذهب إلى عالمها التسخيري والمادة تذهب إلى عالمها التسخيري، وذلك يجعلنا نفهم قول الحق سبحانه وتعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. لماذا تشهد؟ لأنها لم تعد مسخرة للإنسان، تتبع أوامره في الطاعة والمعصية، فحواسك مسخرة لك بأمر الله في الحياة الدنيا وهي مسبحة وعابدة، فإذا أطاعتك في معصية فإنها تلعنك لأنك أجبرتها على المعصية، فتأتي يوم القيامة وتشهد عليك. والله سبحانه وتعالى يقول: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ولقد شاع عند الناس لفظ الحياة المادية والحياة الروحية، لأن الحياة الروحية تختلف عن الروح التي في جسدك، وهي تنطبق على الملائكة مصداقا لقوله تعالى: نزل به الروح الأمين، وقوله جل جلاله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. هذه الروح التي فيها النقاء والصفاء. قوله تعالى: ولا هم ينصرون، أي أن الله سبحانه وتعالى إذا أقضى عليهم العذاب لا يستطيع أحد نصرهم أو وقف عذابهم، لا يمكن أن يحدث هذا، لأن الأمر كله لله. انتهى كلامه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. طيب، قال صاحب الظلال أستاذ سيد قطب رحمه الله: ومع الإطماع في الفضل والنعمة جاء التحذير من اليوم الذي يأتي وصفه: لا تجزي نفس عن نفس شيئا، فالتبعة فردية والحساب شخصي، وكل نفس مسؤولة عن نفسها، ولا تغني نفس عن نفس شيئا. وهذا هو المبدأ الإسلامي العظيم، مبدأ التبعة الفردية القائمة على الإرادة والتمييز من الله، مبدأ التبعة الفردية القائمة على الإرادة والتمييز من الإنسان وعلى العدل المطلق من الله، وهو أقوم المبادئ التي تشعر الإنسان بكرامته، والتي تستجيش اليقظة الدائمة في ضميره، وكلاهما عامل من عوامل التربية، فوق أنه قيمة إنسانية تضاف إلى رصيده من القيم التي يكرمه بها الإسلام، ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. فلا شفاعة يومئذ تنفع من لم يقدم إيمانا وعملا صالحا، ولا فدية تؤخذ منه للتجاوز عن كفره ومعصيته، ولا هم ينصرون، فما من ناصر يعصمهم من الله وينجيهم من عذابه. وقد عبر هنا بالجمع باعتبار مجموع النفوس التي لا تجزي نفس منها عن نفس، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل. وانصرف عن الخطاب في أول الآية إلى صيغة الغيبة في آخرها للتعميم، فهذا مبدأ كلي ينال المخاطبين وغير المخاطبين من الناس أجمعين. انتهى كلامه رحمه الله. وفي التحرير والتنوير لابن عاشور قال: عطف التحذير على التذكير، فإنه لما ذكرهم بالنعمة وخاصة تفضيل وخاصة تفضيلهم على العالمين في زمانهم، وكان ذلك منشأ غرورهم بأنه تفضيل ذاتي، فتوهموا أن التقصير في العمل الصالح لا يضرهم، فعقب بالتحذير من ذلك. والمراد بالتقوى هنا معناها المتعارف في اللغة لا المعنى الشرعي، توقي والحذر، وانتصاب يوما على المفعولية به وليس على الظرفية، ولذلك لم يقرأ بغير التنوين، والمراد باتقائه اتقاؤه من حيث ما يحدث فيه من الأهوال والعذاب، فهو من إطلاق اسم الزمن على ما يقع فيه، كما تقول مكان مخوف. ولا تجزي نفس عن نفس، تجزي مضارع جزى بمعنى قضى حقا عن غيره، وهو متعد بعن إلى أحد مفعوليه، فيكون شيئا مفعوله الأول، ويجوز أيضا أن يكون مفعولا مطلقا إذا أريد شيئا من الجزاء ويكون المفعول محذوفا. وجملة لا تجزي نفس صفة يوما، وكان حق الجملة إذا كانت خبرا أو صفة أو حالا أو صلة أن تشتمل على ضمير ما أجريت عليه، ويكثر حذفه إذا كان منصوبا أو ضميرا مجرورا فيحذف مع جاره جاره، ولا سيما إذا كان الجار معلوما لكون متعلقه الذي في الجملة لا يتعدى إلا بجار معين كما هنا تقديره فيه، وإنما جاز حذفه لأن المحذوف فيه متعين من الكلام، قد يحذف القرينة كما في حذف ضمير الموصول إذا جر بما جر به الموصول. يعني هذه تفسيرات لغوية، تفسيرات لغوية. وتنكير النفس في الموضعين وهو في حيز النفي يفيد عموم النفوس، أي لا يغني أحد كائنا من كان، فلا تغني عن الكفار آلهتهم ولا صلحاؤهم على اختلاف عقائدهم في غناء أولئك عنهم، فالمقصود نفي غنائهم عنهم بأن يحول بينهم وبين عقاب الله تعالى، أي نفى أن يجزوا عنهم جزاء يمنع الله عن نوالهم بسوء الرعي لأوليائهم. فالمراد هنا الغناء بحرمة الشخص وتوقع غضبه، وهو غناء كف العدو الذي يخافه العدو على ما هو معروف عند الأمم يومئذ من اتقائهم، بطش مولى أعدائهم وإحجامهم عما يوجب غضبه تقية من مكره أو ضره أو حرمان منفعة. ولا يقبل منها شفاعة إلى آخر الآية، كقوله تعالى لا تجزي نفس عن نفس شيئا، وهو بمعنى قوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، قوله ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، الضميران عائدان للنفس الثانية المجرورة بعن، أي لا يقبل من نفس شفاعة تأتي بها ولا عدل تعتاض به، لأن المقصود الأصلي إبطال عقيدة التنصل المجرم من عقاب الله ما لم يشأ الله، ليكون الضمير في قوله ولهم ينصرون راجعا إلى مرجع الضميرين قبله. طيب، هكذا بتصرف واختصار. لأن الشيخ ابن عاشور اهتم باللغة العربية ونحن نهتم بها، أو المفروض أن نحن نهتم بها، ولكن حقيقة بتكون يعني شوية فيها صعوبة. قال الشيخ المراغي في تفسير القرآن: الشفاعة من الشفع ضد الوتر، لأن الشفيع ينضم إلى الطالب في تحصيل ما يطلب فيصير معه شفعا بعد أن كان وترا، والعدل الفدية، وأصل العدل بالفتح ما يساوي الشيء قيمة وقدرا وإن لم يكن من جنسه، وبالكسر المساوي في الجنس والحج، والنصرة أخص من المعونة لأنها مختصة بدفع الضرر. هذا في تفسير الكلمات. وأما الإيضاح، أي واخشوا يوما يقع فيه من الأهوال ما لا قدرة لكم على دفعه ولا مناجاة لكم منه إلا بتقوى الله في السر والعلن، يوم لا تحمل نفس أوزار نفس أخرى، كما قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقالوا: إن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة. وقال: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. وقال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قوله: ولا يقبل منها شفاعة، أي أنها إذا جاءت بشفاعة شفيع لم تقبل منها ولا يؤخذ منها عدل، أي ولا يؤخذ منها إن هي استطاعت أن تأتي بذلك، ولهم ينصرون، أي يمنعون من العذاب. والخلاصة أن ذلك يوم تتقطع فيه الأسباب وتبطل منفعة الأنساب، وتتحول فيه سنة الحياة الدنيا من دفع المكروه عن النفس بالفداء أو بشفاعة الشافعين عند الأمراء والسلاطين أو بأنصار ينصرونها بالحق والباطل على سواها، تضمحل فيه جميع الوسائل إلا ما كان من إخلاص في العمل قبل حلول الأجل، ولا يتكلم فيه أحد إلا بإذن الله. وقد كان اليهود كغيرهم من الأمم الوثنية يقيسون أمور الآخرة على أمور الدنيا، فيتوهمون أنه يمكن تخليص المجرمين من العذاب بفداء يدفع أو بشفاعة بعض المقربين إلى الحاكم فيغير رأيه وينقض ما عزم عليه. فجاء الإسلام ومحى هذه العقيدة ليعلم المؤمنون أنه لا ينفع في ذلك اليوم إلا مرضاة الله بالعمل الصالح والإيمان الذي يبلغ قرارة النفس ويتجلى في أعمال الجوارح. تنبيه: هناك مسألة كثر خوض الناس فيها وأطالوا الجدل والأخذ والرد، وهي مسألة الشفاعة العظمى، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته يوم القيامة، وهكذا بيانها. جاء في القرآن الكريم آيات تفيد نفيها مطلقا، ومن ذلك قوله تعالى في وصف يوم القيامة: لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وآيات تفيد ثبوتها متى أذن الله، ومن ذلك قوله تعالى: يوم لا تكلم نفس إلا بإذنه. قوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ومن أجل هذا افترق العلماء فرقتين: أولاهما تثبت الشفاعة وتحمل ما جاء من الآيات في نفيها مطلقا على ما جاء منها مقيدا فلا تكون شفاعة إلا إذا أذن الله. وثانيهما تنفيها مطلقا وتقول عن معنى إلا بإذنه، هنا النفي. وهذا أسلوب معروف لدى العرب في النفي القطعي كقوله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، وكقوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. وإذا فليس في القرآن الكريم نص قاطع في ثبوتها، ولكن جاء في السنة الصحيحة ما يؤيد وقوعها كقوله صلى الله عليه وسلم شفاعة لأهل الكبائر من أمتي فمن كذب بها لم ينلها. فيجب علينا أن نحدد معناها والمراد منها، وهل تكون في الآخرة كما هي في الدنيا؟ الشفاعة المعروفة في دنيانا أن يحمل الشفيع من يشفع عنده على فعل أو ترك، كأن يريد على فعل أو ترك كان يريد غيره، كأن يريد غيره، فلا تتحقق فائدة إلا بترك ما أراده المشفوع لديه، وفسخ ما عزم عليه لأجل الشفيع. والحاكم العادل لا يقبل الشفاعة، والحاكم العادل لا يقبل الشفاعة بهذا المعنى، ولكن يقبلها الحاكم الظالم المستبد، فيقضي بما يعلم أنه ظلم وأن العدل خلافه، ويفضل ارتباطه بأواصل القربة أو الصداقة للشافع على العدالة. ومثل هذا محال في الآخرة على المولى عز وجل، أن إرادته بحسب علمه الأزلي الذي لا تغيير فيه ولا تبديل. وإذا فما ورد من الحديث يكون من المتشابه الذي يرى السلف تفويضه، الذي يرى السلف تفويض الأمر فيه إلى الله دون أن نحيط بحقيقته ونكشف المراد منه، وننزه الله عن الشفاعة التي نشاهد مثالها في الحياة الدنيا. وغاية ما نستطيع أن نقول إنها مزية يختص الله بها من يشاء من عباده، عبر عنها بلفظ الشفاعة ولا ندرك حقيقتها. ويرى المتأخرون ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية أنها دعاء يدعوه النبي عليه الصلاة والسلام فيستجيبه المولى جل وعلا، كما يفهم من رواية الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يسجد يوم القيامة ويثني على الله بثناء يلهمه يومئذ، فيقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. وليس في الشفاعة بهذا المعنى رجوع المولى عن إرادته لأجل الشافع، وإنما هي إظهار كرامة للشافع بتنفيذ ما أراده الله أزلا عقب دعائه، فليس فيها ما يسد نهم المغرورين الذين يتهاونون في أوامر الدين ونواهيه اعتمادا منهم على الشفاعة، كما قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر. حمر جمع حمار، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. تجاوزت الوقت، ولكن أختم بكلام ابن كثير. قال رحمه الله تعالى: لما ذكرهم الله تعالى بنعمه أولا عطف على ذلك التحذير من حلول نقمه بهم يوم القيامة، فقال: واتقوا يوما، يعني يوم القيامة، لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أي لا يغني أحد عن أحد، قال كما قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. فهذه أبلغ المقامات، أن كل من الوالد وولده لا يغني أحدهما عن الآخر شيئا. وقال وقوله تعالى: ولا يقبل منها شفاعة، يعني عن الكافرين، كما قال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وكما قال عن أهل النار: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وقوله: ولا يؤخذ منها عدل، أي لا يقبل منها فداء، كما قال تعالى: إن الذين كفروا وماتوا هم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. وقال: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. قال تعالى: وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. وقال: فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. فأخبر تعالى أنهم إن لم يؤمنوا برسوله ويتابعوه على ما بعثه به ووافوا الله يوم القيامة على ما هم عليه فإنه لا ينفعهم قرابة قريب ولا شفاعة ذي جاه ولا يقبل منهم فداء ولو بملء الأرض ذهبا، كما قال تعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وقال لا بيع فيه ولا خلال. قال مجاهد قال ابن عباس لا يؤخذ منها عدل أي بدل، والبدل الفدية. قال السدي أما عدل فيعدلها من العذاب. يقول لو جاءت بملء الأرض ذهبا تفتدي به ما تقبل منها، ولا يؤخذ منها عدل يعني فداء. قاله أبو العالية، وبنحو ذلك قاله أبو مالك والحسن وسعيد بن جبير وقتادة والربيع بن أنس. والصرف والعدل التطوع والفريضة، لا يقبل منها صرفا ولا عدلا أي تطوعا ولا فريضة. والعدل هو الفدية، ولا هم ينصرون أي ولا أحد يغضب لهم فينصرهم وينقذهم من عذاب الله، كما تقدم أنه لا يعطف عليهم ذو قرابة ولا ذو جاه ولا يقبل منهم فداء، هذا كله من جانب التلطف. ولا لهم ناصر من أنفسهم ولا من غيرهم، كما قال تعالى فما له من قوة ولا ناصر، أي أنه تعالى لا يقبل في من كفر به فدية ولا شفاعة، ولا ينقذ أحدا من عذابه منقذ، ولا يجيره منه أحد، كما قال تعالى وهو يجير ولا يجار عليه، وقال فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، وقال وما لكم لا تنصرون بل هم اليوم مستسلمون، وقال فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنه. قال الضحاك عن ابن عباس في قوله ما لكم لا تنصرون، ما لكم اليوم لا تمانعون منا، هيهات ليس ذلك لكم اليوم. وقال ابن جرير وتأويل قوله ولهم ينصرون يعني أنهم يومئذ لا ينصرهم ناصر، كما لا يشفع لهم شافع ولا يقبل منهم عدل ولا فدية، بطلت هناك المحاباة واضمحلت الرشا والشفاعات، وارتفع من القوم التعاون والتناصر، وصار الحكم إلى عدل الجبار الذي لا ينفع لديه الشفعاء والنصراء، فيجزي بالسيئة مثلها وبالحسنة أضعافها، وذلك نظير قوله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. مكتفيا بهذا القدر، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بإذا نكون قد فسرنا هذه الآية الكريمة، وإن كان يعني زدنا في الوقت، ولم نتكلم أيضا بتفسير الشيخ الكشك عليه أصحاب الرحمة والرضوان، لكن الحمد لله وضح المعنى. وبدأنا درسنا اليوم من الساعة الثانية عشان لا يدخل في وقت العصر، الحمد لله أعطينا كمان الوقت بحبوحة لننهي تفسير الآية ربع ساعة، وبيننا وبين العصر دقائق، لهذا قدمنا الوقت. كذلك قدمناه عشية بالمساء ساعة، يعني كان الدرس بيبدأ عندنا 10 إلى 11. 10 هذا يعني بعد العشاء عندنا بثلاث ساعات تقريبا، عشاء 7:15 بنصلي الفرض والسنن وكذا، ونيجي 8 في ساعتين فاصل. لو أردت أن أنام أو أستريح لا أستطيع من أجل الدرس، وينتهي الدرس عندي وبعدها أحتاج كذا وكذا، يعني أجد فيه إجهادا. الأخت الكريمة بتقول خلي الدرس الساعة 9، ما أنا هخلي الساعة 9 إن شاء الله، 9 بتوقيت مكة المكرمة واسطنبول والدول العربية في الخليج يعني والجزيرة العربية، وهيبقى 8 بتوقيت القاهرة، يعني بعد العشاء بساعة مثلا أو أكثر، لا أدري العشاء في مصر الساعة كام، في الشتاء بيبقى حوالي 6:30 مثلا. فنجرب هذا بعض الوقت ونرجع نغير تاني، ما يقرش حاجة نجربه. الأخوات بيبقوا مشغولين في الوقت ده ممكن، وممكن بعدين، وممكن يعني، وممكن اللي عندها أي ضرورة تسمع التسجيل ولا تسمع الدرس في وقته، لكن بتحب تعلق يبقى تيجي تأخر غسيل المواعين بعد الدرس، على كل يعني هنجرب هذا إن شاء الله من 9 إلى 10 بتوقيت مكة المكرمة، من وبتوقيت القاهرة من 7 إلى 8. أنا أظن فهمت هذا، أو أن الأخت يعني أرادت أن يبقى الدرس على ما هو عليه، وتقول يوم الجمعة امبارح ما كانش في حد، ما كانش في درس أصلا، كان في جمعة فقط. وبنحمد الله عز وجل على سلامة أختنا أم عمر اللي هي صاحبة الذئب الأزرق، ونقول لها شفاك الله وعافاك ونورت مكانك وربنا يبارك فيك، وأسأل الله لنا ولك تمام الشفاء والعافية، ولكل مرضى المسلمين، وأخونا الشيخ علي اللي ما بيغيب عنا إلا إذا كان مريضا، أسأل الله له الشفاء والعافية، لا يترك الدرس إلا لضرورة ملحة، فربنا يشفيه وعافيه ويشفي كل مريض، والحمد لله رب العالمين. الأخت اللي هي صاحبة الاقتراح يعني أعتقد إن شاء الله زي ما قلنا كده نجرب الدرس النهاردة من 9 ونشوف المسألة شوية كده. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الدرس بتوقيتنا هنا 9 وبتوقيت القاهرة 8. العشاء عندكم على كام يا أم عمر؟ ايه اللي الدرس هيبقى 8 بتوقيت القاهرة، لكن العشاء تقريبا 6:30 6:30 بالظبط كده. اي بارك الله فيكم. والوقت رحيق الزهور يعني قالت بارك الله فيك وسلمك الله، يعني موافقة على المبدأ ان شاء الله. بارك الله فيكم، نستعد للعصر وانتم كذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.